الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال إمام مسلم والحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله في صحيحه في باب كتاب الإيمان، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث وهو ابن سعد أبو الحارث الفهمي عن ابن عجلان وهو محمد ابن عجلان، كان عابدا فقيها وهو من التابعين، قد أدرك أنسا وأبا الطفيل كما ذكر الإمام النووي رحمه الله، وذكر عنه أن أمه حملت به 3 سنين قال: عن محمد بن يحيى ابن حبان وهو أيضا تابعي، سمع أنس بن مالك قال: عن ابن محيريز وهو عبد الله ابن محيريز ابن جنادة وهو أيضا تابعي جليل، سمع جماعة من الصحابة منهم عبادة ابن الصامت وأبو محذورة وأبو سعيد الخدري كما ذكر النووي رحمه الله. قال فيه الأوزاعي: من كان مقتديا فليقتدي بمثل ابن محيريز، فإن الله تعالى لم يكن ليضل أمة فيها مثل ابن محيريز. وهذا لا شك أنه ثناء عظيم من الإمام الأوزاعي رحمه الله، وهو إمام من أئمة السنة لابن محيريز. قال: عن الصنابحي وهو أبو عبد الله عبد الرحمن ابن عسيلة وهو أيضا تابعي جليل، رحل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق، يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل إليه الصنابحي، فسمع من كبار الصحابة كأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وغيره. فاجتمع في هذا السند رواية 4 من التابعين يروي بعضهم عن بعض، ابن حبان عن ابن محيريز أو ابن عجلان عن ابن محيريز عن الصنابحي، ابن عجلان عن ابن حبان عن ابن محيريز عن الصنابحي، هؤلاء 4 من التابعين، وهذه من لطائف الإسناد. قال: عن عبادة بن الصامت أنه قال: دخلت عليه وهو في الموت. من الذي قال؟ أي الصنابحي. دخلت عليه وهو في الموت فبكيت، فقال: مهلا، لم تبكي؟ فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك، ولئن شفعت لأشفعن لك، ولئن استطعت لأنفعنك. ثم قال: والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه إلا حديثا واحدا وسوف أحدثكموه اليوم وقد أحيط بنفسي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار. هذا الحديث يقول الصنابحي رحمه الله دخلت عليه أي على عبادة بن الصامت وهو في الموت أي في مرض الموت فبكيت يعني لما رأى من تعبه ومرضه وقرب موته بكى عليه رحمه الله ثم قال مهلا لم تبكي فقال فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك إلى آخره. هذا الحديث فيه أو الأثر استحباب زيارة أهل الفضل وأهل العلم وعيادة كذلك من كان منهم مريضا، فهذا الصنابحي يدخل على عبادة بن الصامت رضي الله عنه يعوده ويزوره وهو في مرض موته. وفيه أيضا جواز البكاء حال مرض الإنسان القريب أو الحبيب إذا شق عليه ما أصابه فغلبه البكاء، فهذا أمر جائز إذا كان مجرد ماذا بكاء وسقوط الدموع من عينيه من غير صياح ولا رفع صوت، فهذا من الأمور الجائزة بل هي من الرحمة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام حين بكى عليه الصلاة والسلام على ابن إبراهيم وهو يراه في حال الاحتضار، قالوا ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة جعلها الله عز وجل في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وهكذا أيضا لما زار سعد بن عبادة بكى عليه الصلاة والسلام، فمجرد البكاء ليس فيه شيء، لكن ما زاد على ذلك من الصياح رفع الصوت وضرب الخدود وشق الجيوب فهذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، بل البكاء على الميت أو على من كان على وشك الموت أو نحو ذلك هذا من الرحمة كما سمعنا، هذا من الرحمة. وقوله رضي الله تعالى عنه لئن استشهد لأشهدن لك ولئن شفعت لأشفعن لك ولئن استطعت لأنفع عنك، هذا من حسن الظن بالله جل وعلا في مثل هذا الموضع، وهو أمر محمود في مثل هذا الحال، أن الإنسان إذا كان في حال الموت أنه يحسن الظن بالله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يموتن أحدكم وهو إلا وهو يحسن الظن بربه إلا وهو يحسن الظن بربه، فالإنسان في حال الموت يغلب جانب الرجاء وأما في حال الصحة فهو بين الأمرين بين الرجاء والخوف، يكون بين الرجاء والخوف هما كما قال أهل العلم كجناحي الطير، إذا اختل أحدهما اختل طيرانه. إذا اختل أحد هذين الأمرين في سير الإنسان إلى ربه جل وعلا اختلت ماذا؟ اختل سيره. إذا غلب جانب الخوف سيقع في القنوط واليأس من رحمة الله، وإذا غلب جانب الرجاء ربما وقع في الذنوب والمعاصي، فيكون بين الأمرين بين الخوف والرجاء، الخوف من الله جل وعلا فهذا يمنعه من الوقوع في الذنوب والوقوع في المعاصي، والرجاء من الله جل وعلا أن يقبل منه عمله وأن يثيبه وأن يأجره، وهذا يجعله بعيدا عن اليأس والقنوط من رحمة الله جل وعلا. لكن عند الموت فإنه يغلب جانب الرجاء ويحسن الظن بربه جل وعلا، والله عز وجل يقول أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي. نعم، فمثل هذا الموضع يحسن الظن بربه. فعبادة رضي الله عنه يقول لئن استشهدت لأشهدن لك، يعني لو قيل لي اشهد على فلان سأشهد لك يعني بالخير والاصطلاح، ولئن شفعت لأشفعن لك، يعني لو قيل لي اشفع في من شئت مثلا فستكون أنت ممن أشفع لك، ولئن استطعت لأنفع عنك، إن كان عندي استطاعة وقدرة على نفعك سأنفعك. ثم أخبر رضي الله تعالى عنه أنه ما من حديث سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام إلا وحدث به مما فيه خير ونفع، وحدث به رضي الله تعالى عنه. هذا من باب تبليغ العلم، من باب تبليغ العلم، وكذلك أيضا نفع الناس بما عند الإنسان من العلم الذي أتاه الله عز وجل، فإنه يحدثهم به ويبلغهم إياه. فعبادة رضي الله عنه يقول ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه، يعني أخبرتكم به وأسمعتكم إياه، إلا حديثا واحدا، يعني أمسك عن التحديث به. وهذا يدل أنه يجوز للعالم أن يمسك عن شيء من العلم إذا كان في نشره فتنة لبعض الناس الذين لا يحسنون فهم هذا العلم، الذين لا يحسنون فهم هذا العلم فيكون عليهم فتنة، كما في أثر علي رضي الله عنه إنك أو ما أنت محدث قوما بحديث لا تعقل لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، إلا كان لبعضهم فتنة. فإذا كان الأمر كذلك فهنا لا بأس أن تمسك عن التحديث ببعض الأحاديث مثلا التي قد لا يفقهها الناس ولا يفهمونها فهما صحيحا، فتمسك عن التحديث بها حتى ترى الوقت المناسب في إسماعهم إياها فتحدثهم بها. فعبادة أمسك عن التحديث بهذا الحديث حتى أوشك على الموت، فرأى أنه ينبغي أن يحدثهم بهذا الحديث حتى لا يكون كاتما لهذا العلم الذي سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار، حرم الله عليه النار. هذا كما مر معنا في الدروس السابقة أن دخول الموحد إلى الجنة كما علمنا إما دخول أولي من غير سبق عذاب إذا كان ممن حقق التوحيد وسلم من الكبائر والذنوب، أو ممن عفى الله سبحانه وتعالى عنه فيدخل الجنة من غير عذاب، وإما أن يكون عنده شيء من الذنوب والمعاصي فيعاقبه الله ثم يكون مصيره إلى الجنة. وقوله هنا إلا حرم الله عليه النار، قد يراد به حرم عليه النار أي دخولها، فلا يدخل النار كحال من حقق التوحيد كالسبعين الألف ومن كان مثلهم ممن حرم الله عز وجل عليهم النار وعفى عنهم ولم يعذبهم، فإنهم يدخلون الجنة من غير دخول النار إلا ما يكون من المرور على الصراط، والله عز وجل يقول وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فسرى كثير من أهل العلم أن المراد به المرور على الصراط، أن المراد بالورود هو المرور على الصراط، فيكون قوله حرم الله عليه النار أي أن الله عز وجل لا يدخله النار، أو يكون المعنى الآخر حرم الله عليه النار أي أن يسكن فيها للأبد إن دخلها، لكن ظاهر الحديث هنا حرم الله عليه النار أنه لا يدخل النار، أنه لا يدخل النار. وهذا كما قلنا أن يكون مما حقق التوحيد أو ممن عفى الله سبحانه وتعالى عنه، ممن عفى الله سبحانه وتعالى عنه فلا يدخل النار. وهذه فضيلة عظيمة من فضائل تحقيق التوحيد، أنها سبب عظيم للنجاة من النار. وكما هو معلوم من عقيدة أهل السنة والجماعة أن صاحب الكبيرة تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، فإن عذبه لم يخلد في النار، إن عذبه لم يخلد في النار، وإن عفى عنه دخل الجنة من غير أن يعذب في النار. قال رحمه الله حدثنا هداب بن خالد الأزدي ويقال له هدبة، وهداب وهدبة أحدهما اسم والآخر لقب، أحدهما اسم والآخر لقب كما ذكر الإمام النووي رحمه الله، واختلف في أيهما الاسم وأيهما اللقب. قال حدثنا همام وهو ابن منبه قال حدثنا قتادة وهو قتادة بن دعامة أبو الخطاب السدوسي قال حدثنا أنس بن مالك عن معاذ بن جبل قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل، فقال يا معاذ ابن جبل قلت لبيك يا رسول لبيك رسول الله وسعديك. عندي هكذا ظهرنا في سقط، لبيك يا رسول الله عندكم هكذا ها في يا نداء كل النسخ. ويجوز حذف حرف النداء، لكن أظن هنا الإمام النووي يقول ذكر هنا قوله فقال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، ما في ولا نسخة يا رسول الله. قال قلت لبيك رسول الله وسعديك، ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك، ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. هذا الحديث يقول معاذ بن جبل رضي الله عنه: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم، ردفه بمعنى راكبا خلفه، راكبا خلف الردف الركوب خلف الراكب، الركوب خلف الراكب. وسيأتي في بعض الروايات أنه كان راكبا خلفه على حمار. وهذا يدل على جواز ركوب الاثنين على الدابة أو أكثر من اثنين إذا كانت تتحمل ذلك، ركوب اثنين أو ثلاث إذا كانت تطيق ذلك. قال: ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل، يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مؤخرة الرحل الذي يوضع على ظهر الدابة ويركب عليه الراكب، يكون في مؤخرته ماذا؟ خشبة أو نحو ذلك، تكون مرتفعة قدر ذراع أو ثلثي ذراع. قال: ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل، أي حاجز بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا فيه أدب في الركوب، في من ركب خلف الراكب أن يكون بينه وبين الراكب حاجز وفاصل، يكون بينه وبينه حاجز وفاصل إذا ركب خلفه، يعني مثلا على حمار أو على الدراجة أو نحو ذلك، يجعل بينه وبين الراكب ماذا؟ فاصل وحاجز. قال: فقال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. وكررها النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثا. والنبي صلى الله عليه وسلم ناداه مع أنه عنده وراكب خلفه، لكن قال ذلك وفعله عليه الصلاة والسلام من باب التنبيه له، حتى ينتبه، حتى ينتبه لما سيلقيه عليه، فيكون ذلك أبلغ في حفظه والاعتناء به. وهذا أسلوب من أساليب التعليم، أنك تنادي من تريد أن تعلمه فحتى ينتبه لك ويتطلع ويشتاق إلى ما ستلقيه إليه من علم، فيكون ذلك أدعى إلى حفظه وفهمه والاعتناء به. وقول لبيك رسول الله وسعديك، لبيك بمعنى إجابة بعد إجابة، إجابة بعد إجابة. وسعديك كما ذكر النووي رحمه الله أي ساعدت طاعتك مساعدة، ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة، يعني سأطيعك فيما تقول فيما تأمر. كررها النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثا، حتى ثم قال له: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. في رواية كما سيأتي: وحق العباد على الله. قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد، إلى آخره. قوله: هل تدري ما حق الله على العباد؟ وحق العباد على الله، حق الله على العباد هذا الحق حق واجب، حق الله على العباد حق واجب على كل عبد، أن يوحد الله جل وعلا وأن يفرده بالعبادة وأن لا يشرك مع الله عز وجل أحدا في عبادته، فهو الإله الذي يستحق أن يعبد وحده. وحق العباد على الله كما سيأتي هذا حق تفضل الله سبحانه وتعالى به، تفضل الله سبحانه وتعالى به، لا كما يقول المعتزلة أنه حق واجب على الله، لا، هذا حق تفضل الله سبحانه وتعالى به، وإلا فلا يستطيع أحد من العباد أن يوجب على الله سبحانه وتعالى شيئا، بل الأمر كله لله والأمر بيد الله سبحانه وتعالى. قال: قلت الله ورسوله أعلم. هذا فيه رد العلم إلى الله عز وجل، إذا سئل الإنسان عن شيء لا يعلمه فيقول الله ورسوله أعلم إذا كان يعلمه الرسول، هذا في حال حياته أو بعد موته إذا كان شيء مما يعلمه أخبر به، وإن كان لا يعلمه فيرد العلم إلى الله، الله أعلم، تقول الله أعلم. وقولك الله أعلم ليس منقصا في حقك أبدا، بل هذا كما يقول العلماء من العلم، أنك ترد العلم إلى الله عز وجل في الشيء الذي لا تعلمه، فهو أفضل من أن تتكلم بلا علم وأن تخوض في الشيء بلا علم، تقول الله أعلم والحمد لله، تسلم من الوقوع في الخطأ ومن الزلل أو من التقول على الله أو التقول على رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا هو الحق الواجب على العباد، أن يعبدوه أن يعبدوا الله عز وجل ولا يشركوا به شيئا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا شجرا ولا حجر ولا شيء من المخلوقات، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقوله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا فيه معنى شهادة لا إله إلا الله كما مر معنا في الدروس الماضية، التي دلت على النفي والإثبات، فقوله أن يعبدوا إثبات الألوهية لله والعبودية لله، وأنه الإله الذي يستحق أن يعبد وحده، ولا يشرك به شيئا هذا نفي الألوهية عن سوى الله، وأنه لا إله إلا الله جل وعلا وحده، فقوله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا هذا معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. وشيئا نكر في سياق النهي فتفيد العموم، أي شيء لا يجوز أن تشرك مع الله جل وعلا أي شيء من المخلوقات، كما سمعنا لا شجر ولا حجر ولا ماذا ولي ولا نبي ولا ملك ولا غير ذلك من المخلوقات، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعدي، قال: هل تدري ما حق العباد على الله؟ هنا أتى بها بعد فاصل في بعض الروايات أنه مباشرة، قال: ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلنا: هذا الحق تفضل الله سبحانه وتعالى به على عباده إن حققوا له التوحيد وأفردوه بالعبادة جل وعلا. قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم، ألا يعذبهم، يعني من حقق التوحيد وأفرض الله جل وعلا بالعبادة واجتنب الشرك بجميع أنواعه وصوره، فإن له عند الله عز وجل حق أنه لا يعذبه، أنه لا يعذبه، وهذا لا شك أنه فضيلة عظيمة، فضيلة عظيمة لا ينالها إلا من حقق هذا المقام العظيم من توحيد الله وإفراده بالعبادة والحذر من الشرك. وليس هذا الأمر الأمر الهين، لأن الشرك ماذا؟ أمر عظيم، ومنه ما هو خفي، وكذلك أمور دقيقة ربما تخفى على الإنسان فيقع في شيء منها وهو لا يدري. ولهذا يعتني المسلم وطالب العلم في دراسة التوحيد، في دراسة التوحيد حتى يحقق هذا المقام العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من أهل التوحيد وممن يجتنب الشرك بجميع صوره وأنواعه. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.